بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، نستكمل أيها الإخوة والأخوات الحديث عن فقه المعاملات المصرفية، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض القواعد الفقهية التي تحكم كتاب البيع، وأشرنا إلى بعض تلك القواعد، ولعلنا نستكمل شيئا من هذه القواعد ثم نشرح في الحديث عن المعاملات المصرفية في تفاصيلها. فأقول وقفنا عند الحديث عن المحرمات في البيوع، وذكرنا قاعدة المحرمات، وهي أن المحرمات في البيوع على نوعين: محرم لذاته أو لعينه، ومحرم بكسبه. وبينا أنواع المحرم لعينه، ونشرع الآن في الحديث عن أنواع المحرم لكسبه، وهي القاعدة رقم كم؟ الخامسة. القاعدة الخامسة، كان أربع قواعد. القاعدة الخامسة نقول: المحرم لكسبه على ثلاثة أنواع. القاعدة الخامسة: المحرم لكسبه على ثلاثة أنواع: الظلم والغرر والربا. فهذه أسباب التحريم في المعاملات التي ترجع إلى الكسب، فإن أسباب التحريم في العقود ترجع في الغالب إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الظلم، أي إما أن تشتمل المعاملة على ظلم، والسبب الثاني هو الغرر، والسبب الثالث هو الربا. وقد أشار إلى هذه الأسباب الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إلى أن قال سبحانه: ليقوم الناس بالقسط. والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم. والميسر هنا إشارة إلى الغرر، لأنه سيأتي أن الميسر والغرر بينهما تقارب. قال: والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. وسيأتي بيان علاقة الميسر بالغرر، وكل منهما الربا والميسر إنما حرم لما فيه من الظلم، كما سبق كلامه رحمه الله. فنبدأ بالسبب الأول من أسباب التحريم في المعاملات، وهو الظلم. فمتى اشتملت المعاملة على ظلم لأي من الطرفين على الآخر، فإن المعاملة تكون محرمة. وعلى هذا نؤصل القاعدة السادسة، فنقول: كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد العاقدين بالآخر لم يرضى به الطرف الآخر فالمعاملة محرمة. كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد الطرفين أو العاقدين بالآخر لم يرضى به العاقد الآخر الذي وقع عليه الظلم، فهذه المعاملة تكون محرمة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والظلم يفسد الرضا في العقد. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يعني أنه إذا أخذ ماله بغير حق فإن هذا الأخذ يكون ظلما وهو محرم. وهناك صور متعددة من المعاملات المحرمة في الشريعة التي حرمت لما فيها من الظلم، أشير إلى شيء منها بشيء من الإيجاز. فمن ذلك الغش، إذا كانت المعاملة غش فهي محرمة لما فيها من الظلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، رواه مسلم. ومن ذلك أيضا النجش، والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، كما في المزاد العلني يأتي شخص ويزيد في السلعة وهو لا يقصد أن يشتريها، فحرم النجش لما فيه من ماذا؟ الربا أو الغرر أو الظلم. الظلم ما فيه من الظلم. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ومن ذلك أيضا من المعاملات المشتملة على الظلم بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، هذا محرم لما فيه من الظلم. ومثال بيع الرجل على بيع أخيه أن يقول الشخص لمن اشترى سلعة بعشرة أن يقول أبيعك مثلها بتسعة، هذا من بيعه على بيع أخي. وكذلك شراؤه على شرائه، مثاله أن يقول لمن باع سلعة بتسعة أن يقول أنا أشتريها منك بعشرة، فهذا من شرائه على شرائه. من المعاملات المحرمة أيضا لما فيها من الظلم التسعير، والتسعير أن يأمر السلطان أو نوابه أو ولي أمر المسلمين أن يأمر التجار أو أهل السوق ألا يبيعوا إلا بسعر معين يحدده هو، أو ألا يزيدوا في السعر عن كذا، أو لا ينقصوا في السعر عن كذا. فالأصل في التسعير في الإسلام هو التحريم، الأصل فيه هو التحريم من حيث الأصل. ودليل ذلك ما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشترطت الآية ماذا؟ التراضي. ومع التسعير هل يتحقق التراضي؟ لا يتحقق، لأن التاجر قد يبيع بسعر لا يرتضيه إذا ألزم بالتسعير. وجاء في سنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفعت الأسعار، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، يعني ألزم التجار بأسعار يلتزمون بها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم ولا مال، فلم يسعر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن التسعير فيه شيء من الظلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة من دم ولا مال، فدل على أن فيه شيئا من الظلم. إذن التسعير من حيث الأصل محرم لما فيه من الظلم، هذا من حيث الأصل. لكن ذكر أهل العلم حالات يجوز فيها للحاكم أن يسعر على التجار، أن يلزمهم بسعر معين. ولعل من أبرز تلك الحالات ثلاث حالات: الحالة الأولى حاجة الناس إلى السلعة، إذا كان الناس يحتاجون إلى سلعة معينة لا غنى بهم عنها فللحاكم أن يلزم التجار أن يبيعوها بسعر معين. ومن ذلك أيضا احتكار المنتجين أو التجار، أن تكون هذه السلعة محتكرة لفئة معينة من التجار لا يبيعها غيرها، ففي هذه الحال للحاكم أن يلزم تلك الجهة أن تبيع بسعر معين. مثال ذلك شركات الكهرباء، من المعلوم أن تقديم خدمة الكهرباء هذا يكون بامتياز للشركة، تحتكر شركة الكهرباء تقديم الخدمة للناس، ففي هذه الحال لأنها تحتكر هذه الخدمة فللحاكم أن يلزم الشركة بأي شيء؟ بسعر محدد، يقول يلزم الشركة بأن تقدم هذه الخدمة بسعر كذا وكذا لأنها محتكرة الآن، ولو رفعت الإسعار تضرر الناس. ومثل أيضا خدمات الهاتف، للحاكم أن يتدخل في التسعير ونحو ذلك. والحالة الثالثة حصر البيع لأناس معينين. إذا كان بيع هذه السلعة لأناس معينين ففي هذه الحال للحاكم أن يلزمهم بأسعار محددة كما في وكالات السيارات مثلا. إذا كانت السيارات من أنواع معينة لا يبيعها إلا فئة معينة من التجار ففي هذه الحال للحاكم أن يتدخل في الأسعار. إذن هذا ما يتعلق بالتسعير. من المعاملات المحرمة بسبب الظلم أيضا الاحتكار وهو عكس التسعير ومقابل له. ومعنى الاحتكار أن يحبس التاجر السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها. أن يحبس التاجر السلعة عن الناس مع احتياجهم إليها. وقد اتفق الفقهاء على تحريم الاحتكار من حيث الجملة على أنه من حيث الأصل محرم. لحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. ما معنى خاطئ هنا؟ ما معنى خاطئ؟ يعني ظالم أو عاصي. وهذا الحديث صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على تحريم الاحتكار من حيث الأصل. ولذا نقول إن الاحتكار المحرم هو ما كان وقت الغلاء وبالناس حاجة إلى السلعة. فمتى تحقق هذان الشرطان فالاحتكار يكون محرما. أن يكون في وقت ماذا؟ الغلاء. السلعة سعرها عالي الآن في السوق وبعض التجار يحتكرونها لم ينزلوها إلى السوق. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها يكونوا محتاجين إلى تلك السلعة. أما إذا كانت السلعة من الأشياء الكمالية التي لا يحتاج إليها الناس أو لا تمثل الحاجة إليها ففي هذه الحال لا حرج في احتكار السلعة وحبسها. إذن لابد من توافر هذين الشرطين أن يكون في وقت الغلاء وأن يكون بالناس حاجة إلى السلعة. فلو كان في وقت الرخص لو حبس السلعة في وقت الرخص مثلا الآن الماشية أو تباع برخص مثلا في السوق فجاء صاحب الماشية هذا وحبسها قال لن أبيعها الآن أنا سأبيعها في الموسم وقت عيد الأضحى. هل له ذلك؟ له ذلك لأن الناس لا يتضررون بحبسه. فبالعكس الناس ينتفعون بذلك لأنه وقت حاجة الناس إليها في وقت عيد الأضحى سيكون يعني عمله هذا يساهم في رفع الأسعار. وكذلك لو حبس أشياء كمالية مثلا من أشياء تجميلية من الأشياء مثلا التي تعتبر ترفيهية للناس كالحلويات ونحو ذلك والزينة الزائدة بالنسبة للناس فهذه لا حرج في احتكارها لأن الناس لا يتضررون بها. إذن هذه أبرز المعاملات التي تندرج تحت قاعدة الظلم. أشرنا إلى شيء منها نعيدها باختصار. الأول نعم الغش. النجش. ثالث نعم بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. نعم التسعير والاحتكار. نعم ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة نعم السابعة ويتتعلق بالسبب الثاني من أسباب المحرم لكسب الأسباب المحرمات بسبب الكسب وهو قلنا السبب الثاني هو الغرر. إذا نقول كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها لأن هناك شروط للغرر. كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها. فما هو الغرر وما شروطه؟ نقول الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير. اسم مصدر من التغرير بمعنى تعريض المرء نفسه للهلك. وفي الاصطلاح الشرعي تعدد التعريف العلماء للغرر ولعل من أجمع هذه التعريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للغرر بأنه كل بيع مجهول العاقبة. كل بيع مجهول العاقبة بمعنى أن يدخل الإنسان في معاملة وهو يجهل عاقبتها. والجهالة هنا قد تكون جهالة في الثمن يجهل الثمن وقد تكون جهالة في السلعة نفسها التي سيشتريها وقد تكون جهالة في الأجل وقد تكون جهالة في صفات السلعة التي يشتريها. فمتى اشتملت المعاملة على غرض على جهالة فهي محرمة. والغرر يكون فيه نوع من المقامرة، لأن الشخص يدخل في العقل وهو دائر بين الغنم والغرم، إذا غرم أحد العاقدين غرم الآخر، وإذا غرم أحد العاقدين غرم الآخر، بقدر خسارة أحدهما يكون ربح الآخر. وقد جاءت الشريعة صور متعددة حرمت لما فيها من الغرر، احتمالها على الغرر، فنذكر هذه الصور ونذكر ضوابط الغرر لأننا نحتاج إلى هذه الضوابط في كثير من المعاملات المعاصرة مشيئة الله. فمن المعاملات المحرمة التي جاءت في الشريعة لما فيها من الغرر، أولا بيع الحصاد، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. بيع الحصاد ذكر له العلماء أمثلة لعل من أبرزها أن الرجل يعطي الآخر حصاد ويقول ارمي هذه الحصاد على هذه الأرض، فما وصلت إليه تلك الحصاد من الأرض فهي لك تلك الأرض بكذا وكذا من الدراهم. قد تكون الرمية قوية فيغنم من؟ المشتري، ويغرم البائع. وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون العكس. ومن ذلك أيضا النهي عن الملامسة والمنابذة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يقول الرجل للآخر أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، قد يلمس ثوب مثلا غالي وقد يلمس ثوبا رخيصا، فالعقد دائم بين الغنم والغرم. والمنابذة أن يقول خذ هذه الحصاد فانبذها على هذه الثياب، فما وقعت عليه من الثياب فهو لك بكذا، فالعقد دائم بين الغنم والغرم. ومن ذلك أيضا النهي عن بيع حبل الحبل، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة يعني حمل الحمل، كانوا يتبايعون ما في بطن الناقة، ما في حمل بطن الناقة، يتبايعون ما في حمل بطن الناقة، فيقول مثلا أبيعك ما ينتجه ولد هذه الناقة، هذه الناقة لها حامل، ما يبيعه الحمل فقط، لا، يقول أبيعك ما يأتي من حمل الناقة من الولد، قد يخرج هذا الحمل ميتا، قد يخرج أصلا ذكرا ما يكون أنثى، قد يخرج مثلا ذكرين، قد يخرج أنثيين، وقد يكون ولد الولد مثلا يعني أنثيين أو ذكرين، فهناك احتمالات متعددة، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، ولذلك حرم. ومن ذلك أيضا النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الاحتمال أن تفسد قبل أن يعني يستفيد منها المشتري. إذن هذه أبرز الأمثلة أو بعض الأمثلة التي جاءت في الشريعة يعني من صور الغرر. هنا يأتي سؤال، ما العلاقة بين الغرر والثمار والميسر؟ ما العلاقة بين الغرر والقمار والميسر؟ إن المعلومة أن الميسر جاء تحريمه في القرآن. نقول يشترك كل من الغرر والقمار في أن كل منهما محرم، الغرر والقمار كل منهما محرم، ويشتركان أيضا في أن كل منهما دائر بين الغنم والغرم، إذا غنم أحدهما أحد الطرفين غرم الآخر، كلاهما في الغرر والقمار، لكن يختلف الغرر عن القمار أن الغرر يكون في المعاوضات والبيوع، بينما القمار يكون في المسابقات والمغالبة، القمار يكون في المسابقات والمغالبة، ولذلك يقال باع غررا أو قمارا، باع غررا ولعب قمارا، باع غررا ولعب قمارا، لكن كلاهما الغرر والقمار دائر بين الغني والغرم، يكون في مسابقة، قد يكون القمار في مسابقة، كل واحد من المتسابقين يضع مثلا جعلا ويضع مبلغ من المال، ويكون هناك سباق بينهما مثلا في السباقات غير المشروعة التي لم يرد بها النص، فمن غنم من سبق منهما أخذ الجعلين كليهما، فهنا نوع من المقامرة. هذه هي العلاقة بين الغرر والقمار. نأتي إلى الميسر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميسر بمعنى الثمار، أنه مرادف للثمار، أنهما بمعنى واحد، وهذا القول غير صحيح. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الميسر أعم من الثمار، أن الميسر أعم من القمار، فإن الميسر كما يقول أهل العلم ميسران، الميسر ميسران. يقول الإمام مالك: الميسر ميسران، ميسر اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار وهو ما يتخاطر عليه الناس. ومفهوم كلامه رحمه الله أن الميسر يشمل أمرين: الأمر الأول اللهو المحرم ولو لم يكن على مال، أي لهو محرم يسمى ميسرا ولو لم يكن على مال. ولذلك عد بعض السلف كل لهو يلهي عن الصلاة وعن ذكر الله جعلوه من الميسر، حتى قالوا حتى لعب الصبيان بالجوز ولو لم يكن هناك مال جعلوا هذا من الميسر. هذا القسم الأول من الميسر. والنوع الثاني من الميسر هو القمار، ميسر القمار وهو الذي يكون على مال، أن يكون هناك رهان، اثنان مثلا يقولان إن سبقت هذه الخيل، يقول كل واحد منه الآخر، إن سبقت هذه الخيل فلك 1000 ريال وإن سبقت تلك الخيل فلي منك 1000 ريال. هذا قمار وهو من الميسر، فهذا هو النوع الثاني من الميسر. وإلى هذا التقسيم والشمولية ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجعل الميسر أعم من القمار. وعلى هذا فنقول إن الآية الكريمة في سورة المائدة التي تدل على تحريم الميسر، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر الآية الكريمة. قولها الميسر هنا يدخل فيه اللهو المحرم ويدخل فيه كذلك القمار المقامرة. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى، العلاقة بين الغرر والمخاطر، العلاقة بين الغرر والمخاطر. هل المخاطرة بمعنى المقامرة؟ هل هو مترادفان؟ إذا قلنا مخاطرة هل يعني ذلك، إذا قلنا أن هذا العقد يشتمل على شيء من المخاطرة هل يعني ذلك أن فيه مقامرة وأنه محرم؟ ما رأيكم؟ هل بينهما ترادف الآن؟ وما العلاقة بينه وبين الغرر المخاطرة؟ نعم، هل المخاطرة محرمة في الشريعة في البيوع؟ معنى أنها نوع من المقامرة أو أنها تجد منها مقامرة أم لا، أم بينهما فرق؟ الآن كثير من الناس يقول يعني أو بعض الباحثين قالوا أن الأسهم الآن التي تتداول في الأسواق قالوا إنها محرمة. لماذا؟ قالوا لأنها تشتمل على مخاطرة شديدة، الشخص يشتري السهم ب100 الآن بعد ساعة ممكن تصبح قيمة السهم 30، ومن المحتمل أن تصبح قيمة السهم 180، ففيها مخاطرة شديدة، فجعلوا ذلك نوعا من المقامرة. هل هذا الكلام صحيح أن المخاطرة بمعنى المقامرة؟ نعم طبعا. غير صحيح. إذن ما الأصل في المخاطرة وما الأصل في المقامرة؟ نعم، والمقامرة نعم نقول الأصل في المخاطرة هو الصحة، الأصل في المخاطرة أنها جائزة وليس بينها ترادف مع المقامرة، فقد تشتمل المعاملة على مخاطرة ولا يقال إنها نوع من المقامرة، فوجود المخاطرة في العقل لا يعني أنها مقامرة أو غرر. لماذا؟ نقول متى ما توفرت الشروط في العقل بالعلم بالثمن، العلم بالمعقود عليه، العلم بالأجل، فالعقد صحيح وإن اشتمل على شيء من المخاطرة. الشخص قد يشتري سلعة في وقت الحرب وسينقلها من بلد إلى بلد قد يمر بمنطقة فيها قتال، الآن هذا الشخص هل دخل في مقامرة أو في مخاطرة؟ دخل في مخاطرة ولم يدخل في مقامرة، هو اشترى السلعة بأوصافها وعلمها وعلم ثمنها، وكونه يعني خاطر في نقلها نقول وجود هذا الخطر لا يعني أن المعاملة محرمة. وقد بيّن هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم. يعني إذا كان هناك احتمال ثالث أن يغنم أو يسلم أو يغرم فهنا العقد جائز. وكذلك يقول رحمه الله: وكذلك كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر. إذن وجود المخاطرة في العقد لا يعني أنها محرمة هنا، وهذه مسألة حقيقة ثبتت على كثير من الناس، فظنوا أن وجود المخاطرة يعني أن العقد محرم، وهذا غير مسلم. طيب ننتقل الآن إلى شروط كون الغرر مؤثرا. نحن قلنا أن الأصل في الغرر هو التحريم، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا من حيث الأصل، الأصل في الغرر هو التحريم، لكن نقول ذكر أهل العلم أربعة شروط للغرر، إذا توافرت هذه الشروط أصبح الغرر محرما ومؤثرا. أما إن اختل شرط منها، شرط واحد منها، فإنه ينتفي التحريم عن العقد. فأول هذه الشروط أن يكون الغرر كثيرا، أن تكون الجهالة التي في العقد كثيرة، فإن كانت الجهالة أو الغرر الذي في العقد يسيرا فإن هذا اليسير معفو عنه ومغتفر. وقد حكى على الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم النووي والقرافي وغيره. الشرط الثاني أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، أن يكون أصيلا في المعقود عليه، فإن كان تابعا للمعقود عليه وجاء في العقد تبعا فإن الغرر أو الجهالة هنا تكون محرمة، تكون مغتفرة، تكون مغتفرة. فمثال ذلك الآن بيع الحمل في بطن أمه، ما حكمه؟ ها؟ هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه؟ لا يجوز، محرم لما فيه من، لماذا؟ ما العلة؟ هل الظلم أو الربا أو الغرر؟ الغرر، لأن في جهالة، لأن من المحتمل أن الحمل هذا يكون حيا أو ميتا، قد يكون ذكرا أو أنثى، قد يكون ذكرين أو أنثيين، فهناك احتمال في نوع من الغرر. لكن لو اشترى الشاة وما فيها من الحمل فهذا جائز، حتى ولو زادت قيمة الشاة بوجود الحمل الذي فيها. لماذا؟ لأن الحمل هنا جاء تبعا وليس مقصودا في العقد. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون ألا تدعو للعقد حاجة، ألا تدعو للعقد حاجة. فإن كان هناك حاجة للناس لذلك العقد فالعقد صحيح، وإن اشتمل على شيء من الغرر، وإن كان فيه شيء من الغرر لوجود الحاجة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: مفسدة الغرر، هذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام، يقول: مفسدة الغرر أقل من الربا، يعني أن تحريم الغرر أقل من تحريم الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه من، يعني من الغرر، بخلاف الربا. الربا هل يجوز عند وجود الحاجة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. متى يجوز الربا؟ عند الضرورة، عند الضرورة، عند وجود الضرورة التي يخشى فيها الإنسان على نفسه من الهلاك، هنا يقال أن الضرورات تبيح المحظورات. أما الغرر فلأن مفسدته أقل فإنه يباح فيما هو دون الضرورة، يباح عند ماذا؟ الحاجة، بمعنى أن يلحق الإنسان حرج أو مشقة إذا لم يدخل في ذلك العقل. ولذلك قال شيخ الإسلام: فإن تحريمه، يعني تحريم الغرر مع وجود الحاجة، أشد ضررا من ضرر كونه غررا. الشرط الرابع من شروط الغرر المؤثر أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية، أن يكون في عقد معاوضة مالية، فإن كان في عقد تبرع فإنه يغتفر. فالغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات. أما لو كان في عقد تبرع، كما لو تبرع بشيء مثلا وهو يجهله، أو أوصى بشيء وهو لا يعلم قدره تماما، فإنه يغتفر هذا ويصح العقد حتى مع وجود الجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والبيع هو عقد معاوضة أو عقد تبرع، وعقد معاوضة. والشريعة تتشوف إلى عقود التبرعات، فلذلك رخصت فيها ما لم ترخص في عقود المعاوضة. إذن هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب التحريم في المحرم لكسبه، وهو ماذا؟ الغرر. إذا تحدثنا عن الغرر بتعريفه وذكر ضوابطه وشروطه، ننتقل للسبب الثالث وهو المهم حقيقة، ومن خلاله بإذن الله سندلف إلى المعاملات المصرفية، لأن المعاملات المصرفية في الحقيقة تحوم حول ماذا؟ الربا، يحوم حول الربا. فلذلك من المهم طالب العلم أن يتقن قاعدة الربا ويعرفها قبل يعني أن يحكم على أي معاملة معاصرة. بل إن الربا في الحقيقة قد فشى يعني في المعاملات المصرفية بشكل أصبح في نظر الناس أن إنشاء أي مصرف أو وجود أي مصرف يقترن بوجود الربا، لأن المصارف في الحقيقة أول ما أنشئت يعني لم تكن تعرف شيئا من المعاملات المشروعة أو المعاملات الخالية من الربا، فلذلك أصبحت مرتبطة، أصبح الربا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمعاملات المصرفية. فلذلك نبين الربا وحقيقته ثم ندرك إلى المعاملات المصرفية. فالربا أو نقول الآن وصلنا إلى أي قاعدة؟ القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة هي قاعدة الربا، فنقول الربا في الشريعة على نوعين، ربا ديون وربا بيوع. أما ربا الديون فهو محرم تحريم مقاصد، وأما ربا البيوع فإنه محرم تحريم وسائل. وهنا نشرح هذه القاعدة، نشرحها أولا بتعريف الربا. فالربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني زادت الأرض في ظهور النبات فيها. وأما في الاصطلاح الشرعي فالربا هو الزيادة أو التأخير في أشياء في أموال مخصوصة، الزيادة أو التأخير في أموال مخصوصة. الحكم التكليفي للربا، الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، بل إن الله تعالى لم يؤذن بالحرب ولم يعلن الحرب على أحد من العصاة سوى آتي الربا، بل إن الربا محرم في كل الشرائع كما قال ذلك الماوردي وغيره، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، يعني أنه كان محرما في الشرائع السابقة ولم يكن محرما في الإسلام فحسب. ومن استحل الربا فإنه كافر، من استحل الربا، من قال إنه حلال فإنه كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن ينبغي التنبه إلى أن الذي يكفر هو الذي يستبيح الربا من أصل، لكن لو استباح شخص معاملة من معاملة مصرفية قال هذه المعاملة فوائد المصرفية جائزة، قال الفوائد المصرفية جائزة لأنها ليست من الربا، فهنا لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما أنكر الربا، وإنما أنكر أن تكون تلك المعاملة ماذا؟ من الربا. وإن كان عامة العلماء يرون أن هذه المعاملة من الربا، لكن مقولته تلك لا يعني تستوجب أن يحكم عليه بالكفر. والأدلة على تحريم الربا متعددة في الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ومنها قول الله تعالى في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول السفسي رحمه الله إن الله تعالى ذكر لآكل الربا خمسا من العقوبات في هذه الآيات. العقوبة الأولى هي المحل بقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والثانية هي التخبط بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والثالثة هي الحرب بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والرابعة هي الكفر يعني لمن استحله، وذلك في قوله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه في آخر آيات الربا والله لا يحب كل كفار أثيم، والخامسة هي الخلود في النار، يعني لمن استحله، وذلك في قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعاذنا الله وإياكم من هذه المعصية. ولذلك كان حريا بالمسلم أن يتحرى في أي معاملة يريد أن يدخل فيها. كثير من الناس مع الأسف يتعامل بمعاملات ويدخل في التجارات ثم بعد ذلك يبتلى بالربا ويسأل عن حكم هذه المعاملة، وهذا خطأ. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى أي رجل أن يدخل في السوق قبل أن يتعلم الربا، قبل أن يتعلم أبواب الربا خشية أن يقع فيه. ومن الأدلة على تحريم الربا من السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. نأتي إلى أنواع الربا. قلنا إن للربا نوعين أو ثلاثة نوعين، هما ربا الديون وهو محرم تحريم مقاصد، وربا البيوع. فنبدأ بالنوع الأول وهو ربا الديون. فربا الديون هو الذي يكون في المداينات، يكون محله المداينات التي بين الناس، يعني في عقد دين، وهو على قسمين. القسم الأول الزيادة في الدين عند حلول أجله، يعني أن يقرض شخص آخر مبلغا من المال أو يبيعه سلعة بالأجل، فإذا حل وقت استيفاء الدين وقت السداد والمدين غير قادر على السداد، قال للدائن أنظرني أعطني مهلة، أعطني مهلة شهر شهرين وأزيدك في الدين، وأزيدك في الدين. هذه المسألة يسميها أهل العلم مسألة زدني انظر، يعني كان الدائن يقول للمدين زدني في الدين وأعطيك مهلة. هذه هي أبشع صور الربا وأقبحها، وهي التي كان يتعامل بها العرب في الجاهلية ونزل القرآن بتحريمها. يقول قتادة رحمه الله ربا الجاهلية الذي كان سائدا عندهم في الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل جاء وقت السداد ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد، يعني المدين، وأخر عن يعني أعطاه مهلة. إذن هذه هي أو هذا هو القسم الأول من أقسام ربا الديون، وهو أن يزيد في الدين عند حلوله. القسم الثاني من أقسام ربا الديون هو ما يعرف بربا القروض. ربا القروض، فربا القروض المراد به القرض بشرط أن ينتفع المقرض، يعني القرض بفائدة مشروطة على المقترض. فهذه الزيادة مشروطة ابتداء، بخلاف القسم الأول فإن الزيادة متى تشرط؟ عند حلول الأجل. لكن في هذا القسم من البداية يقول أعطيك 100,000 ريال بشرط أن تردها مثلا 110، أو يقول أعطيك 100,000 ريال وتردها 100,000 ريال ولكن تعمل لي فترة مثلا أسبوع تعمل عندي، أو يقول أعطيك 100,000 ريال وتردها 100,000 ريال بشرط أن تعيرني سيارتك لمدة أسبوع. فقد تكون الفائدة زيادة في المال، قد تكون الفائدة مثلا منفعة ينتفع بها، قد تكون الفائدة مثلا أن يقرضه أيضا، مثلا يقول أقرضك مثلا لنفرض عملة، يعني عملة محتملة للهبوط مثلا والنزول، يقول أقرضك مثلا ليرة مثلا تركية بشرط أن تردها دولارات، أن تردها دولارات. هذا لا يجوز أيضا لأن المقرض قد انتفع، سيأخذ بدلا من العملة المحلية سيأخذ عملة صعبة أفضل من العملة المحلية. فأي فائدة مشروطة في العقد فإنها تكون في القرض، فإنها تكون من ربا القروض. وقد كان هذا الربا أيضا موجودا عند العرب في الجاهلية، كانوا يتعاملون بهذا النوع من الربا، يقرض الرجل الآخر مبلغا من المال ويشترط عليه فائدة. والقرض بفائدة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. من العلماء المعاصرين من شكك في حرمة القرض بفائدة، وقالوا إن السنة، إن النصوص الشرعية لم ترد إلا بتحريم ربا ربا البيوع أو الزيادة التي في الدين عند حلوله، وقالوا إن هذه هي إن هذا هو الربا الذي كان عند العرب في الجاهلية وهو الذي نزل القرآن بتحريمه. أما ربا القروض فهذا لم يرد في تحريمه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقد قال بذلك بعض الباحثين المعاصرين ويحاولون أن يبرروا الفائدة المصرفية على هذا النحو بناء على هذا القول، فيقول له لا دليل على تحريم ربا القروض، بل نقول إن ربا القروض محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب من يعطينا الدليل على تحريم ربا القرض؟ في نص صريح في تحريم ربا القرض، لا الأضعاف مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا في الحقيقة هذه حجة الذين يقولون إن الربا المحرم هو الذي يزيد عند حول الأجل، يقول هو الأضعاف المضاعفة الذي يتضاعف، لكن يقول إحنا ما نريد أضعاف مضاعفة، نقول ربا بسيط مو ربا مركب، يفرقون بين الربا البسيط والربا المركب، الربا البسيط الذي يكون مرة واحدة فقط. فهل هناك نص كريم أو آية كريمة تدل على تحريم الزيادة على القرض أيا كانت؟ ليربو في أموال، قد تكون مجملة الآية فيها إجمال. تفضل نقيه ارفع صوتك أحسن. قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم فلكم رؤوس، ليس لك إلا أصل القرض، ومعنى رأس المال يعني أصل القرض أصل الدين، ليس لك أن تأخذ أكثر منه، وذكرنا شرع إلى هذه الآية في درس البارحة. نعم، إذن وجه الدلالة من الآية أن الجملة قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم حصرت حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه، ولا يجوز له إذا تاب إلا استرجاع أصل ماله، وأي زيادة على ذلك تكون من الربا. طيب من السنة جاء حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل هو حديث واهن، لكن الأمة أجمعت على قبول. وجاء حديث أصح منه وهو ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع، قال لا يحل سلف وبيع، بمعنى أنه لا يجوز أن يجمع مع قرض بيعا، لا يجوز أن يجمع مع القرض بيعا لئلا يكون ذلك حيلة إلى الزيادة في القرض. فمثلا لو قال زيد لخالد أقرضك 10,000 ريال وتردها كما هي 10,000 ريال، أنا أقرضك قرض حتى لكن بشرط أن تبيعني سيارتك 5,000 ريال. هذه المعاملة محرمة، لماذا؟ لأنه من المحتمل أن تكون هذه السيارة قيمتها كم؟ مثلا 7,000 ريال وهو اشتراها 5,000 ريال فربح 2,000 ريال بدلا من أن يجعلها في القرض جعلها في البيع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما هو ذريعة إلى الزيادة في القرض، فكيف إذا كان سيأخذ زيادة في القرض صريحا؟ فهذا نص في تحريم الزيادة في القرض. وأما الإجماع على تحريم القرض بفائدة فقد حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر والقرطبي وابن تيمية والنووي وابن المنذر وابن حجر العسقلاني والهيثمي وغيرهم، كلهم حكوا الإجماع على تحريم القرض بشرط منفعة للمقرض. نعم، إذن هذا ما يتعلق في ربا القروض، وبه نكون قد أنهينا الحديث عن ربا الديون. إذن ربا الديون على نوعين، الزيادة في الدين عند حلوله والربا القروض. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا البيوع. وربا البيوع هو الربا الذي يكون في المعاوضات والمبادلات التجارية، يعني ليس محله الديون وإنما محله ماذا؟ تجارة ومبادلة تجارية، فهذا يسمى ربا البيوع. ربا البيوع على نوعين سيأتي الإشارة إليهما أيضا، ربا الفضل وربا النسيئة، قد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة. فربا الفضل أن يزيد في شيء في أن يزيد في مبادلة مال ربوي بجنسه، أن يزيد في مبادلة مال ربوي بجنسه، مثله أن يبدل مثلا 20 جراما من الذهب في 23 جراما من الذهب، فهنا المعاملة محرمة بما فيها من ربا الفضل، فيها ربا فضل. وقد يكون ربا نسيئة، ربا النسيئة بمعنى، ما معنى النسيئة؟ يعني التأجيل، بمعنى أنه يؤجل لا يتحقق التقابض فيما يجب فيه التقابض شرعا، وسنبين الأشياء التي تجب فيها التقابض شرعا، مثل أن يبدل مثلا ذهب بفضة ويؤجل، مثلا يقول هذه 20 جرام ذهب تعطيني بدلا منها مثلا 200 جرام من الفضة بعد أسبوع، هذه المعاملة أيضا محرمة لما فيها من التأخير فيما يجب فيه التقابض شرعا. ربا البيوع يختلف عن ربا الديون في أمرين، ربا البيوع يختلف عن ربا الديون في أمرين. الأمر الأول أن ربا الديون محرم تحريم مقاصد، بخلاف ربا البيوع فإنه محرم تحريم وسائل. يعني الأصل في تحريم الربا، المقصود الأساسي هو تحريم ربا الديون، لأن ربا الديون في الحقيقة يشتمل على الزيادة والتأجيل، بخلاف ربا البيوع فإنه قد يشتمل على الزيادة فقط أو يشتمل على التأجيل فقط، فإذا اجتمع الزيادة مع التأجيل أصبح من ربا الديون الذي هو محرم تحريم مقاصد. الفارق الثاني بينهما أن ربا الديون يجري في جميع الأموال بلا استثناء ولا يتخصص في الأموال الربوية، بخلاف ربا البيوع فإنه يجري في أنواع محددة من الأموال سنبينها بعد قليل إن شاء الله. أما ربا الديون فإنه يجري في كل شيء، وهذا في الحقيقة فيه رد على من يبيح الآن الفوائد المصرفية التي في البنوك ويقول إن الريالات مثلا والدولارات والأوراق النقدية هذه لا يجري فيها الربا أصلا، ليست ملحقة بالذهب ولا بالفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الأصناف الربوية في 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وهذه وليس منها الريالات ولا الدولارات ولا غيرها من الأوراق النقدية، فلماذا تنكرون الربا في هذه الأوراق النقدية؟ فنقول أصلا الربا الذي يجري في البنوك في الحقيقة ليس من ربا البيوع، وإنما هو من ربا الديون، لأن النظام البنكي قائم على المداينات ديون، وربا الديون يجري في كل الأموال بلا استثناء، حتى ولو كان بالتراث فإنه يجري به ربا الديون. والأدلة على ذلك ما يلي: الدليل الأول أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه وهو ربا الديون كان في الإبل، كان في الإبل، والإبل هل هي من الأموال الربوية؟ هل هي من الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ ليست من الأموال الربوية ولا هي ملحقة بالأموال الربوية، فهذا يدل على أن ربا الديون يجري في كل شيء، بما أنه دخل في الإبل أصبحت الإبل يجري فيها الربا، فكذلك يجري ربا الديون في كل الأموال. والدليل على أن الربا الذي كان في الجاهلية كان في الإبل ما جاء عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: إنما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي سن، يكون للرجل فضل دين، لاحظ يقرضها الآن بعيرة مثلا فيكون له فضل دين، فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني، تقضيني أو تزيدني، فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك. يقول: بدلا من أعطيك بنت مخاض أعطيك بدلا منها، أمهلني مثلا شهرين وأعطيك بدلا منها بنت لبون. فهذا الربا الذي كان عند العرب الجاهلي في الإبل، والإبل من المعلوم أنها ليست من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع، فهذا يدل على أن ربا الديون كان يجري في كل الأموال. الدليل الآخر على أن ربا الديون يجري في كل الأموال إجماع الأمة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، أيا كان المال المقرض فإنه يجري فيه الربا. وممن حكى الإجماع على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني في كل الأموال بلا استثناء، ممن حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وابن تيمية والقرطبي. يقول القرطبي رحمه الله: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف. ولو كان قبضة من حلف، يعني في أي مال كان. وهذا بالحقيقة نقطة مهمة، لأن الآن نسمع بين الفينة والأخرى كثير من الناس يطرحون هذه الشبهة ويقولون أن الأموال الربوية، إن الأوراق النقدية هذه لا يجري فيها الربا أصلا، لأنها ليست بذهب ولا فضة، ولا هي ملحقة بالذهب ولا بالفضة، وأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن وليست العلة الثمنية. فنقول هذه الشبهة مردودة عليها، لأن الربا الذي يجري في البنوك هو في الحقيقة ربا دين أو بيع، ربا ديون، وربا الديون يجري في كل الأموال بإجماع العلماء بلا استثناء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأموال التي يجري فيها ربا البيوع. نحن عرفنا أن ربا الديون يجري في كل الأموال، طيب ربا البيوع في أي الأموال يجري؟ في أي الأموال؟ نقول الأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال أهل العلم إن هذا الحديث هو الأصل في ربا، في الأموال التي يجري فيها ربا البيوع، والأصل في الأموال التي يجري فيها ربا البيوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث كم صنف؟ ستة أصناف. واتفق العلماء على أن الأصناف المذكورة في الحديث تنقسم إلى نوعين أو جملتين. الجملة الأولى الذهب والفضة في صنف، والأصناف الأربعة الأخرى في صنف أو في جملة أخرى. ثم اختلفوا في العلة الربوية، ما العلة؟ الذهب والفضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذهب والفضة، هل المراد في الحديث الذهب والفضة فحسب، أم يلحق بهما ما هو مثلهما في العلة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن العلة فيهما هي الوزن، ومنهم من قال إن العلة فيهما هي الجنس، ومنهم من قال إن العلة هي الوزن والجنس، ومنهم من قال إنها الثمنية المطلقة، ومنهم من قال إنها مطلق الثمنية. على أقوال لن نستطرد في شرطها، لأن هذا ليس محل يعني شرط، وإنما نختار بإذن الله ما يؤيده الدليل وترتضيه، يعني يميل إليه النظر، وهو أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة لأنهما كانا الأثمان في ذلك الوقت التي تستخدم للتبادل، بدليل ما جاء في الرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: الدينار، وفي رواية قال الدنانير، وفي رواية قال الدنانير والدراهم. فهو يشير إلى العملة المسكوكة على وقته وهي الذهب والفضة. فعلى هذا كل ما يشبه الذهب والفضة في هذه العلة فإنه يجري به الربا ويكون حكمه كحكمهما. فعلى هذا يلحق بالذهب والفضة الآن ما هي الأثمان المستخدمة الآن؟ أي شيء يستخدم كثمن، يعني وسيط للتبادل التجاري، ويكون مقبولا في المبادلات التجارية. فمثل الذهب والفضة الآن، الأوراق النقدية المعاصرة كلها ملحقة بالذهب والفضة، فنقول يجري فيها ربا البيوع كما يجري في الذهب والفضة، مثل الريالات، الدولارات، الجنيهات على اختلاف أنواعها، الين إلى آخره. فكل العملات الحقيقة بما أنها أثمان فهي ملحقة بالذهب والفضة، وكل عملة تعتبر جنسا مستقلا بذاته. فالريال جنس، الدولار الأمريكي جنس، الدولار الكندي جنس، الجنيه المصري جنس، الجنيه الاسترليني جنس، الليرة اللبنانية جنس، الليرة التركية جنس، وهكذا كل عملة مصدرة من بلد تعتبر جنسا مستقلا بذاتها. كما أن الذهب يعتبر جنسا فكذلك الريال يعتبر جنسا. الذهب يعتبر جنسا بأنواعه مختلفة، قد يكون ذهب عيار 24، قد يكون ذهب عيار 21، قد يكون ذهب عيار 18، كلها جنس واحد هو الذهب. مثل أيضا الريال جنس واحد، سواء كان ريالا على هيئة ورقة نقدية، أو كان ريالا على هيئة شيك، أو كان ريالا معدنيا، أو كان ريالا قيديا مقيد في البنك كحساب، كلها تعتبر جنس واحد، تعتبر جنسا واحد. كما أن الذهب الجنس واحد أنواع مختلفة، كذلك الأوراق النقدية. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة، الجملة الأولى من الحديث. ننتقل للجملة الثانية من الحديث، وهي قول البر والتمر والشعير والملح، الأربعة أصناف الأخرى. ما العلة الجامعة لهذه الأصناف الأربعة؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، خلاف مطول في العلة الربوية. منهم من قال إن العلة هي الكيل، ومنهم من قال إن العلة هي الطعم، ومنهم من قال إن العلة هي الطعم والجنس، ومنهم من قال إنها الكيل والجنس. والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن العلة في هذه الأصناف الأربعة، أو أخص علة في هذه الأصناف الأربعة، هي الاقتياد والادخار. الوصف الجامع لهذه الأصناف الأربعة أنها قوت وقابلة لأي شيء للادخار. ومعنى كونها قوتا أي أن البنية الجسمية تقوم بها بهذا النوع من الطعام، يعني من الممكن أن يعتمد عليها الإنسان، يعني ليست من الأطعمة الكمالية أو الترفيهية، وإنما هي قوت يعتمد عليها. ومعنى كونها مدخرة يعني أنها قابلة للادخار لفترة طويلة، ممكن تدخر لفترة طويلة. على هذا يلحق بهذه الأصناف الأربعة المذكورة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أحاديث، البر ذكر أربعة أصناف، البر والتمر والشعير والملح، كل هذه كانت قوتا على عهده، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والملح يصلح به القوت، فلذا ألحق بها. طيب، ما الأشياء التي تلحق بهذه الأصناف الأربعة؟ الأشياء المعاصرة الآن، الأرز الآن قوت ويدخر لفترة طويلة، مثل أيضا العدس، ومثل أيضا التمر، التمر مذكور في الحديث لأنه نريد من الشيء غير مذكور في الحديث، مثل أيضا الفول، نعم، مثل أيضا الذرة، نعم، كيف؟ أي نعم، الزبيب، نعم، كل هذه الأشياء التي يعتمد عليها وتكون قابلة للإدخار تلحق في الأصناف المذكورة. ويخرج في هذا الحديث ما ليس بقوت ولا مدخر، مثل الفواكه كلها لا تدخل، لا يجري فيها ربا البيوع، الخضروات كلها لا يجري فيها ربا البيوع، ويعني الحلويات كلها لا يجري فيها ربا البيوع، وعلى هذا فقط. طيب، بناء على ذلك من مفهومنا لهذا الحديث عرفنا أن الحديث يشتمل على جملتين، جملة فيها الأموال الأثمان الذهب والفضة وما ألحق بهما، والجملة الثانية فيها الأموال التي تكتات وتدخر، وهي الأصناف الأربعة وما ألحق بها. بناء على ذلك فعند مبادلة أي مال بمال حتى نسلم من الربا هناك خمس احتمالات عند مبادلة الأموال بعضها ببعض. الاحتمال الأول أو الحالة الأولى أن تكون المبادلة بمبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه، بمال ربوي من نفس الجنس. ففي هذه الحال يشترط شرطان من هذا الحديث. الشرط الأول التقابض في الحال يدا بيد، والشرط الثاني التساوي، التساوي، فإن كانا موزونين فأن يتساويا في الوزن، وإن كانا معدودين فأن يتساويا في العدد، وإن كانا مثلين فأن يتساويا في الكيل. فمثلا لو أبدلنا ذهب قديم بذهب جديد، الآن الذهب هل هو من الأموال الربوية؟ مال ربوي أبدل بمال ربوي من جنسه. شخص ذهب إلى الدكان يريد أن يستبدل ذهب قديم عنده بذهب جديد من الصائغ، ماذا يشترط في هذه الحال؟ اشترط شرطان. اولا لا بد ان يكون يدا بيد فورا، تسلم وتستلم، ما تعطيها الذهب القديم ثم تقول ساتي غدا واخذ الذهب الجديد، لا، لا بد من التقابض في الحال، وان يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. الشرط الثاني التساوي، وهنا التساوي في اي شيء؟ في القيمه؟ لا، لا نلتفت إلى القيمة عند التساوي، وإنما التساوي في شيء في الوزن، لا بد من التساوي في الوزن، تعطي 20 جراما وتأخذ 20 جراما، لأن الذهب من الموزونات. إن كان مكيلا، لو كان من أشياء المكيلة مثلا تمر سكري بتمر برحي، يريد أن يبدل تمر بتمر، الآن مال ربوي بمال ربوي من نفس الجنس، ماذا يشترط؟ شرطان، تقابض والتساوي في أي شيء؟ في الكيل، يعني مثلا خمسة آصع بخمسة آصع. لو كانت المعدودات مثلا ريالات ورقية بريالات معدنية، 100 ريال ورقي ب 100 ريال معدني. الآن مال ربوي بمال ربوي من جنسه، اشترط هذا شرطان، الأول تقابض أن يكون يدا بيد، والثاني التساوي 100 ريال ب 100 ريال وهكذا. إذا هذه الحالة الأولى، إذا أبدل مال ربوي بمال ربوي بمال ربوي من جنسه فيشترط شرطان. الحالة الثانية أن يبدل مال ربوي بمال ربوي من غير جنسه لكنه يتفق معه في العلة الربوية السابقة. مثلا أن نبدل ذهب بفضة، الآن الذهب جنس أبدل بجنس آخر مختلف عنه وهو الفضة، لكن العلة واحدة فيهما وهي الثمنية. ففي هذه الحال اشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التساوي، فبأي سعر أو بأي كمية جرى العقد فيصح، فيشترط شرط واحد وهو التقابض في الحال. ومثله أيضا لو أبدل دولارات بريالات جنس جنس آخر مختلف الآن، فهنا لا يشترط التساوي، يجوز أن يصطرف الريالات بالدولارات بأي سعر، سواء كان بسعر اليوم أو بسعر يتفقان عليه أو بسعر أقل أو أكثر مما هو سائد في السوق، بأي سعر يتم، لكن أهم شيء أن يتم ماذا؟ التقابض في الحال، يتم التقابض في الحال. ومثله أيضا لو أبدل برا بتمر، أن يبدل بر بتمر، الآن البر جنس والتمر جنس آخر، لكن كلاهما علته الربوية واحدة وهي الاقتياد والاتقاض، فيشترط شرط واحد وهو التقابض. ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، أن يبدل مال ربوي بمال ربوي من جنس آخر يختلف عنه في العلة الربوية، مثل أن يبدل مثلا ذهب بتمر، تكون المبادلة بين ذهب وتمر، ففي هذه الحال لا يجري ربا البيوع مطلقا، لا يشترط تقابض ولا تساوي، لا يشترط أي شرط. فيجوز أن يشتري مثلا التمر بذهب ولا يسدد له في الحال وبأي سعر يشتري، لعدم اشتراط التقابض ولا التماثل. ومثل أيضا لو اشترى التمر بريالات، الآن الريالات جنس والتمر جنس آخر، لكن اختلفت العلة الربوية، فيجوز أن يشتري التمر مثلا بالأجل ما يسدد إلى بعد سنة، لا يشترط تقابض ولا يشترط أيضا تساوي، يعني بأي سعر له أن يشتري التمر. إذا هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن تكون المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي أصلا، مال ربوي ومال غير ربوي أصل، ليس من الأموال المذكورة في الحديث ولا مما ألحق بها. مثلا المال الربوي مثلا ريالات، يريد أن يشتري بالريالات مالا غير ربوي، من يعطينا مثال على مال غير ربوي ليس من الأصناف المذكورة في الحديث ولا يلحق بها؟ مثال سيارة، هل هي من الأثمان السيارة؟ لا، إذا ليست ملحقة بالذهب ولا بالفضة. هل هي تسجات في الدخار؟ ما يقولون الناس؟ إذا هي ليست من الأموال الربوية، فعلى ذلك لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، يجوز أن يشتري السيارة بالتقسيط لأنه لا يجري فيها ربا البيوع، لا يجري في هذه المعاملة ربا البيوع. الاحتمال الأخير أو الحالة الأخيرة أن تكون المبادلة بين مال غير ربوي ومال غير ربوي، مالين غير ربوي أصلا، مثل كيف كتاب بكتاب، سيارة بسيارة، يبدل مثلا سيارة مرسيدس بنز في ثلاث سيارات كابري، يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن السيارات أصلا ليست من الأموال الربوية، فلا يشترط تقابض ولا يشترط تماثل. ومثل أيضا الثياب والمنازل والفرش والفواكه، أيضا لو أبدل مثلا صندوق مثلا طماطم مثلا بصندوق واحد من الطماطم، أو صندوق مثلا من البرتقال بصندوقين من البرتقال أو التفاح كذلك، كلها هذه جائزة لأنه لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. أيضا هذه هي خمس حالات. إذا اختل واحد من الشروط السابقة التي أشرنا إليها، إن اختل شرط التقابض الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقع المتعاقبان في ربا ماذا؟ النسيئة، في ربا النسيئة. وإن اختل شرط التساوي الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقع العاقبان في ربا الفضل في ربا الفضل. إذن القاعدة في الربا أنه لا بد من يعني في ربا البيوع لا بد من يعني عند جريان ربا الفضل أو النسيئة فيه أن تتحقق شروط المبادرة الربوية. هذا ما يتعلق بالربا. يعني ندخل بشكل موجز في بعض المعاملات المصرفية خلال دقائق معدودة يعني حتى نربطها أو نجعل الأساس ننطلق منه إن شاء الله في درس الغد. يعني هذا ما يتعلق بالمقدمات أو القواعد الفقهية التي أردنا أن نشير إليها في البداية. هناك بعض القواعد أو بعض النقاط تجاوزناها يعني حتى لا يكون بين المقام في تلك القواعد لأننا نريد أن ندخل في صلب الموضوع وهو الحديث عن المعاملات المصرفية لعلكم تقرؤونها إن شاء الله في المذكرة المكتوبة. ننتقل إلى الحديث عن الأعمال أو المعاملات المصرفية. فقبل أن نتكلم عن أنواع المعاملات المصرفية نعرف بالبنك أو المصرف. ما المراد بكلمة مصرف أو بنك؟ المصرف هو هي الكلمة العربية المترجمة للكلمة اللاتينية البنك، كلمة بنك. وكلمة بنك أصلها كلمة إيطالية، كلمة بانكو الإيطالية. كلمة بانكو الإيطالية، كلمة بانكو الإيطالية هذه بمعنى الطاولة، بمعنى الطاولة أو المنضدة التي يجري عليها التبادل. وسبب هذه التسمية أن المصارف كانت في نشأتها في القرون الوسطى لما ظهرت في أوروبا تقريبا في القرن 17 كانت قد نشأت عن طريق الصيارفة الذين كانوا يجرون المعاملات المصرفية عن طريق طاولات، يكون لهم طاولات يجرون فيها عمليات صرف النقود، يجرون فيها صرف النقود، فأطلق على هذه الأعمال بنك التي هي بمعنى الطاولة. بدأ هؤلاء الصيارفة يتعاملون بالمعاملات المصرفية بشكل مبسط عن طريق يعني تحرير الإيصالات، يعني يتقبلون الودائع من الناس من الذهب والفضة وغيرها ويضعونها عندهم ويعطونهم قسائم أو إيصالات موثقة من عندهم. فكان الناس يتعاملون بهذه الإيصالات. بدأت تظهر عملية الإيداع لدى هؤلاء الصيارفة والناس يأخذون هذه الأوراق ويعتمدون عليها. ثم تطورت الأعمال البنكية حتى أصبحت الحكومات تحت يعني تضبط عمليات الصرف، لأعمال الصيرفة هذه فكانت بسيطة عن طريق الإيداع ثم تطورت إلى عمليات التمويل. ومن هنا نعرف المصرف الآن كتعريف المصرف في واقعه المعاصر الآن أنه مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود وتمويلها للأفراد والشركات. المصرف مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود وتمويلها للأفراد والمجتمعات. فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أهم سمات المصرف، أنه أولا مؤسسة ماذا؟ مالية، يعني تتعامل بالأموال بالنقود متخصصة فيها، وليست مؤسسة زراعية ولا تجارية ولا صناعية، وإنما هي تصنف كمؤسسة مالية. الأمر الثاني أن عملها ونشاطها قائم على أي شيء أساسا؟ أنها تتلقى النقود، تقترض النقود من الناس عن طريق الأفراد عن طريق الودائع وسنشير إليها. فهي تتلقى النقود من الأموال من الناس ثم تقوم بضخها في البلد. فهي تتلقى ثم تضخ عن طريق التمويل، يسمونه تمويل. تمويل في الغالب يكون بالإقراض وما شابه الإقراض. فهي تتلقى النقود عن طريق الاقتراض ثم تضخها في البلد أو في الأنشطة التجارية والمالية والشركات والأفراد عن طريق الإقراض. فهنا العمل البنك يقوم على الاقتراض والإقراض. فهو البنك وسيط بين طرفين، بين المودعين الذين يقرضون البنك وبين جهات التوظيف التي تستثمر الأموال التي لدى البنك وتقترضها. هذا يعني تعريف البنك. الأعمال المصرفية يمكن أن تصنف الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات. الأعمال المصرفية تقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، مجموعة الخدمات المصرفية، والمجموعة الثانية مجموعة الخدمات الائتمانية، والمجموعة الثالثة مجموعة الخدمات الاستثمارية. إذا عندنا ثلاث مجموعات تتألف منها ماذا؟ الأعمال المصرفية. طبعا هذا التصنيف يعني ليس يعني ليس هناك فواصل حقيقية في واقع التنفيذ في البنك، ليس هناك إدارة أو مجموعة متخصصة في الخدمات المصرفية ومجموعة متخصصة في الخدمات الائتمانية، لا، وإنما هو تنظير لفهم أعمال البنك. قد يكون هناك شيء من التداخل فيما بين هذه الخدمات، لكن حتى تفهم الأعمال البنكية لا بد أن تدرك هذا التصنيف الثلاثي، وإن كان هناك شيء من التمازج فيما بينها. في الخدمات المصرفية مجموعة الأولى، البنك يتلقى ماذا؟ النقود. فالخدمات المصرفية هي في الحقيقة نقطة البداية لعمل البنك، فيبدأ البنك في تلقي النقود عن طريق الخدمات المصرفية، ثم يضخ النقود في البلد عن طريق الخدمات الائتمانية. الخدمات الائتمانية سنشرحها فيما بعد بمعنى الإقراضية التي يكون فيها إقراض. فهذا الحقيقة الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية هي الخدمات التي تحتكرها البنوك، لا تستطيع أي مؤسسة أخرى أن تقدم هذين النوعين من الخدمات، الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية. بينما الخدمات الاستثمارية، مجموعة الخدمات الاستثمارية خارجة عن عمل البنك، هي أمر خارج عن عمل البنك، ولذلك في البنوك لا تدخل الخدمات الاستثمارية في مركزها المالي، وإنما يقدمها البنك كنوع من الخدمة لعملاء، وإلا هي في الأصل ليست عملا أساسيا من عمل البنك، بل إنه في بعض الدول في الولايات المتحدة تمنع البنوك من أن تزاول النشاط الاستثماري الخدمات الاستثمارية، لأن يعتبرون أن البنك بما أنه متكدس عنده الأموال لا يحق له أن يزاحم التجار في الاستثمار حتى لا تربك توزيع يعني الأدوات الاستثمارية في المجتمع. ولذلك تعتبر الخدمات الاستثمارية خارجة، يعني في البلد مثلا في كثير من الدول العربية كانوا يمنعون إلى فترة قريبة يمنعون البنوك أن تقدم الخدمات الاستثمارية، لكن سمح لهم أخيرا في العقود الأخيرة أن تقدم هذه الخدمات لكن على نطاق محدود، تقدم الخدمات عن طريق ما يعرف الآن ب تعرفون اسماء الخدمات الاستثمارية الآن يسمونها لا غير يعني جزء من الأشياء. البنك إذا أراد أن يقدم خدمة لاستثمار أموال العملاء، ماذا يسمي هذا الخدمة؟ في الغالب أنها الصناديق، ما يعرف الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية أصلا ليست من خصائص عمل البنك ولا يحتكرها البنك، ولذلك من الممكن أن تقوم شركات أخرى غير بنكية بإنشاء محافظ وصناديق استثمارية. وعندنا مثلا في البلد هنا في المملكة يخطو نظام يعني يسهل عملية إدارة المحافظ الاستثمارية خارج نطاق البنوك حتى لا تحتكرها البنوك، لكن لا تستطيع أن تذهب إلى أي مؤسسة وتوضع نقود خارج غير البنوك. لماذا؟ لأن الخدمات المصرفية تحتكرها البنوك. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات: خدمات مصرفية، خدمات ائتمانية، خدمات استثمارية. بالخدمات المصرفية البنك يتلقى النقود، وبالخدمات الائتمانية البنك يضخ النقود. أما الخدمات الاستثمارية فهي خارجة عن نطاق العمل البنكي، وإن كانت البنوك تقدمها كخدمة كمالية لأعمال البنك. هذه خدمات، لكن كلها كل هذه الخدمات تسمى ماذا؟ أعمال مصرفية. إذن عندنا أعمال مصرفية وعندنا خدمات مصرفية حتى لا نخلط بينهما، هو اصطلاح فقط عند بعض الباحثين. الخدمات هي الشيء الخاص أو النوع الخاص من الخدمات التي يقدمها البنك كأعمال الصيرفة الاعتيادية المعروفة كالحوالات وتلقي النقود وفتح الحسابات الجارية والشيكات ونحو ذلك، بينما الأعمال المصرفية يراد بها كل أعمال البنك. هذا ما يتعلق بأنواع الأعمال المصرفية. نبدأ بالنوع الأول وهو مجموعة الخدمات المصرفية. مجموعة الخدمات المصرفية تطلق الخدمات، يراد بالخدمات المصرفية في أعمال البنوك هي الخدمات التي تخدم العميل في حساباته لدى البنك، بحيث أن البنك يسهل العميل فتح الحساب وسهولة الحصول على أموالها المودعة لدى البنك. فيدخل في ذلك أعمال الصيرفة الاعتيادية كفتح الحسابات والحوالات والشيكات وإعطاء بطاقة الصراف الآلي التي يستطيع بها أن يسحب من رصيد وإجراء عمليات المقاطعة واستيفاء الشيكات ونحو ذلك. فهي أعمال صيرفة عادية ترتكز على الطريقة التي يسهل بها البنك للعميل في أن يودع أمواله لدى البنك فيعطيه الوسائل التي تسهل له الإيداع، ومن خلال يعني هذه الوسائل يستطيع العميل أن يتعامل مع ماذا؟ رصيده. هذه الخدمات تسمى الخدمات ماذا؟ المصرفية. الخدمات المصرفية تشتمل الخدمات المصرفية على يعني أعمال متعددة، هي ثمانية أعمال سأشير إليها بشكل مجمل الآن ونتحدث عنها تفصيلا غدا إن شاء الله. الأمر الأول هو الحسابات المصرفية، والثاني هو الحوالات، والثالث هو عمليات المقاطعة، والرابع هو بطاقات الصراف الصرف الآلي، والخامس إصدار الشيكات المصدقة، والسادس صرف العملات، والسابع صناديق الأمانات، والثامن الاتصال المصرفي. إذن ثمان أعمال سنتحدث عنها غدا إن شاء الله تعالى. يعني بهذا نقف يعني في هذا الدرس هذه الليلة، ونستكمل إن شاء الله الحديث عن مجموعة الخدمات المصرفية غدا بمشيئة الله تعالى المغرب. طبعا كما ذكر الشيخ محمد أن الدرس غدا سيكون بعد صلاة المغرب، ونستكمل إن شاء الله قليلا بعد صلاة العشاء، لن نطيل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قد ذكرت البارحة أن التائب من الربا لا يجب عليه رد الأموال التي
أنه يجب إعادته إلى صاحبه لأنه قد بذل له، يعني لأنه قد أخذه دون علم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البوفيه المفتوح من حيث جهالة الكمية التي ستؤكل؟
البوفيه المفتوح على الصحيح أنه جائز، لأن هذا يندرج تحت ما ذكره أهل العلم من الأجرة بسعر المثل، أو بأجرة عفوا من البيع بسعر المثل، أو بما ينقطع به السعر في السوق، فهذا مثله. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع بسعر المثل جائز، بمعنى أنه لا يلزم في عقد البيع أن يحدد ثمنا معين، بل يجوز أن يقول: أبيعك هذه السيارة مثلا بسعرها في السوق، بالسعر الذي هي عليه في السوق. يعني لا يجب أن يحدد السعر، بل يكفي أن يضع قاعدة أو ضابطا يستطيع أن يرجع إليه، فيقول: بعتك هذه السيارة بسعرها في السوق، هذا بيع بسعر المثل. أو يقول: بعتك هذه السيارة بالسعر الذي تقف عليه في النداء، يعني في الحراج، هذا بيع بما ينقطع به السعر في النداء، وهو جائز على صحيح من أقوال أهل العلم. ومثله أيضا هنا لو قال: أبيعك مثلا أو تأكل بالأكل المعتاد الذي يأكله الآدمي عادة، وهو أنك تدفع هذا المال تقريبا 20 ريال أو 30 ريال، وهو السعر المثل عادة لوجبة الغداء أو وجبة العشاء، فهذا جائز. وقد دل على جوازه أيضا قول الله تعالى في المرضى، استئجار المرضى، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجوز للولي أن يستأجر مرضعا لترضع الرضيع، ويقول: أجرتك أن تأكلي يعني في البيت فيما هو معروف في الأكل المعتاد، وأن نكسوك الكسوة المعتادة. ما يحددون الأجرة معروفة، وإنما يقولون بأكلك وكسوتك، فهذا مثل البوفيه المفتوح. يقول: تدفع 20 ريال لأكلك وشربك. وجاء في حديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن موسى إنه آجر نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه، بمعنى أنه يعني خدم لدى صاحب مدين، خدم عنده ورعى الغنم 10 سنوات، وكان مقابل ذلك أمران. الأمر الأول وكان مقابل ذلك أمرين. الأمر الأول هو أن ينكحه إحدى ابنتي عفة فرجه، والأمر الثاني أن يطعمه بشبع بطنه. فهذا نظير هذه المسألة.
يقول: لماذا تسمى بعض الشركات المساهمة بالنقية مع وجود نسبة من الربا فيها؟
لو تعيد السؤال.
لماذا تسمى بعض الشركات المساهمة بالنقية مع وجود نسبة من الربا فيها؟
لا، إذا قلنا شركات نقية المفترض لا تطلق هذه الكلمة إلا في الشركة، إلا على الشركات التي ليس فيها نسبة من الربا. قلنا شركات نقية معنى أنها لا تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة. وأما الشركات التي فيها نسبة من الربا فهذه تسمى، ينبغي أن نطلق عليها الشركات المختلطة، يعني فيها نسبة من الربا، فحتى نميز بينهما. الشركات النقية يعني فيما يظهر الله أعلم أنها جائزة ولا إشكال فيها. أما الشركات المختلطة فهي التي محل بحث بين أهل العلم واختلاف، وسنشير إليها إن شاء الله عند الحديث عن الأسهم في عند يعني في وقتها إن شاء الله في هذه الدورة.
هل يجوز المضاربة في الأسهم المشبوهة؟
طبعا المشكلة عندنا في المصطلحات، ماذا تقصد بالمشبوهة؟ احنا قلنا نقية ومختلطة والمشبوه، الآن جاءنا مصطلح ثالث وهي المشبوهة. وهنا ننبه لأن كثير من السائلين يسأل المفتي أو العالم ويقول: ما رأيك مثلا في الشركات المشبوهة؟ مثلا السؤال. أو يقول: ما رأيك في الشركات النقية؟ السائل في ذهنه شيء غير ما عند المفتي. أحيانا المفتي يقصد بالشركات النقية يعني الشركات السالمة تماما من الربا، بينما السائل يظن الشركات النقية يعني كل الشركات التي أصل نشاطها مباح وإن كانت تتعامل بشيء من المعاملات المحرمة. فلذا ما ينبغي أن يطلق السؤال هكذا، ينبغي أن يكون السؤال: ما حكم الشركات المشبوهة التي فيها نسبة ربا عالية، التي تتعامل بالربا بنسبة عالية، أو التي أصل نشاطها محرم، حتى تتضح الصورة للمفتي. فلذلك جوابا لسؤال السائل أقول: الشركات على 3 أصناف: شركات نقية لا تتعامل أصل نشاطها مباح ولا تتعامل بأي معاملة محرمة فهذه جائزة، وشركات محرمة وبعضهم يسميها مشبوهة وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري والشركات التي تبيع الدخان مثلا تبغ، أو الشركات التي تبيع الخنزير أو الخمر، هذه لا تجوز المساهمة فيها مطلقا. والنوع الثالث من الشركات شركات أصل نشاطها مباح، حيث الأصل نشاطها مباح، كشركات مثلا اسمنت، شركة زراعية، شركة تجارية، شركة صناعية، لكن هذه الشركة قد تقترض من البنوك بالفوائد، وقد تودع لدى البنوك وتأخذ فوائد ربوية، يعني هذا ليس من صميم نشاطها، وإنما هذه أمور عارضة أحيانا تتعامل بهذه المعاملات المحرمة. هذه التي نسميها الشركات المختلطة وهي محل بحث ونقاش وخلاف بين العلماء المعاصرين، الذي أراه أنه إذا كانت المعاملات التي فيها يسيرة بمعنى أنها لا تؤثر في نشاط الشركة ولا تعتبر من سمات الشركة وليست أصيلة في نشاط الشركة، فلا حرج على الإنسان أن يدخل فيها، لكن بشرط أن يتخلص من النسبة المحرمة في تلك الشركة، فيتخلص منها في أوجه البر ولا يعني يدخلها في حر ماله. وهذه النسبة التي تخلص منها هي النسبة التي ترد إليه من الأرباح التي توزعها الشركة، إذا كانت الشركة توزع أرباح. أما إذا كان يضارب بالأسهم بمعنى أنه يبيع ويشتري ولم يأخذ أرباح من الشركة، فهذا لا يلزمه التخلص من شيء، لأنه لم يصل إليه أي نسبة محرمة من الشركة نفسها، وإنما الشراء قيمة الشراء أو قيمة الثمن الذي حصل عليه من بيعه لسهم جاءه من شخص غير الشركة، هنا لا يلزم التخلص. نعم، سيكون لنا حديث إن شاء الله مفصل عن الأسهم إن شاء الله، ربما يكون في آخر الدورة تقريبا، ربما يكون في يوم الأربعاء إن شاء الله. يعني هو يعني كما قلنا الأسهم أصلا ليست من الأعمال المصرفية الأساسية، وإنما هي من الخدمات الاستثمارية، الخدمات الاستثمارية هي آخر الخدمات المصرفية، سيكون هذا الحديث عنها إن شاء الله، ربما يكون يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله.
أسئلة عن بعض الشركات
بأسمائها يعني عموما أنا لي ورقة كتبتها عن الشركات، صنفت الشركات إلى ثلاثة أصناف حسب ما أراه وحسب دراستي للشركات الموجودة الآن. الشركات الموجودة الآن تقريبا 76 شركة موجودة في السوق السعودية، صنفتها إلى ثلاثة أصناف بناء على القوائم المالية لها. فمن أحد أن يعرف حكم أي شركة من وجهة نظري أنا، علي أن يرجع إلى تلك الورقة التي كتبتها، وهي موجودة في عدد من المواقع في الإنترنت. نعم والله في مواقع كثيره ما يحضر الان، بعض المواقع تضعها فتره ثم يعني بعد فتره تنقلها وتضعها في مكان اخر.
ما المراد بالمخاطره؟
نعم
ما المراد بالمخاطره؟
المراد بالمخاطره ان يشتري الشخص سلعه وهو لا يضمن ان يربح فيها، قد يشتريها ثم يبيعها بخساره، وقد يشتريها ثم تتعرض للهلكه، هذا في نوع من المخاطره. وهذا جائز، بما ان العقد عند تمامه قد تمت اركانه وشروطه فالعقد صحيح وليس فيه محظور شرعي. وجود الخطر بعد العقد هذا لا يجعل العقد محرما.
جزاكم الله خيرا. يقول: الا تدخل الصور التي حرمت بسبب الغرر تحت الظلم؟
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الغرر والربا إنما حرم لما فيهما من الظلم، فيهما ظلم. ففي الحقيقة الغرر والربا مآلهما إلى الظلم، فكل غرر فيه ظلم وكل ربا فيه ظلم، لكن أنا أفرق الظلم بمبحث أو بسبب مستقل، لأن هناك معاملات محرمة في الشريعة لما فيها من الغرر وليس فيها غرر، لما فيها من الظلم وليس فيها ربا ولا غرر. مثل ذكرنا خمس صور محرمة لما فيها من الظلم فقط، فيها ظلم مجرد. التسعير، تحريم التسعير مثلا ليس فيه لا ربا ولا غرر، وإنما حرم فيه من الظلم. الاحتكار، النجش، بيع الرجل على بيع أخيه، شراؤه على شرائه. الخامسة هي الغش. نعم الغش، وهناك أمثلة أخرى أيضا لكن هذه أبرز المعاملات المحرمة المادية.
جزاكم الله خيرا. قل: ما الفرق بين الغرر والجهالة في البيع؟
الجهالة في الحقيقة هي الأساس أو الأصل الذي ينبني عليه الغرر في البيع، فهما في الحقيقة بمعنى واحد في الأصل، هما بمعنى واحد، لكن الغرر قد يكون مغتفرا وقد يكون غير مغتفر. بخلاف الجهالة فإن الغالب أن أهل العلم لا يطلقونها إلا على الغرر الذي لا يغتفر.
يقول: هل المزارعة والمساقاة خارجة عن القياس لما اشتملت عليه من الغرر؟
لا، المزارعة والمساقاة ليس هما من القياس. وهنا نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن بعض المذاهب يقولون أن هذه المعاملة خارجة عن القياس وليست على وفق القياس، ويقصدون من ذلك أنها خرجت عن قاعدة عامة في الشريعة وبالتالي لا يقاس عليها من المسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا، بما أن هذه المعاملة جاءت في الشريعة فالأصل هو، فكل ما جاء في الشريعة هو وفق القياس ويكون قاعدة بنفسه وينبغي أن يقاس عليه. وكذلك المساقات والمزارعة هما أصل بنفسيهما وهما وفق القياس، ويقاس عليهما ما يماثلهما من المعاملة، وليس في المساقات والمزارعة غرر. لماذا؟ لأن الغرر قلنا إنه إذا ربح أحد الطرفين ماذا؟ خسر الآخر. فالتناسب هنا عكسي، بربح أحدهما يخسر الآخر، بينما في المساقات والمزارعة إذا ربح العامل ما الذي يحصل لصاحب الأرض؟ يربح. إذا ربح أحدهما ربح الآخر، وإذا خسر أحدهما خسر الآخر. وهذا هو الفرق بين الغرر والمشاركة، عقود المشاركات عموما. في المشاركات إذا ربح أحد الطرفين ربح الآخر، وإذا خسر الآخر، بينما في الغرر إذا ربح أحدهما خسر الآخر، ويعني التناسب بينهما عكس.
يقول: ما الفرق بين الحلول والتقابض في الربا؟
نعم، الحلول بمعنى أن تكون المعاملة حال الآن، أما التقابض فهو أخص من الحلول، أن يكون يدا بيد. قد يوجد الحلول ولا يوجد التقابض، لكن إذا وجد التقابض وجد الحلول. مثال ذلك: شخص أعطى آخر 100 دولار، قال هذه 100 دولار اصرفها ريالات كم تساوي؟ قال نفرض ذهب إلى البنك، قال هذه 100 دولار اصرفها ريالات، قال هذه تساوي 375 ريال، قال تريد متى تريده؟ قال الآن أريده. فالصارف الآن لنفرض أنه أعطاه 100 دولار الآن، ثم أخذ صاحب أمين الصندوق في البنك أخذ 100 دولار ثم دخل إلى غرفة داخل البنك ليصرف هذه الريالات ويعيدها إلى صاحبه، فأعطاه 375 ريال. هنا تحقق شرط ماذا؟ الحلول، المعاملة حالة الآن، لكن هل حصل التقابض؟ لم يحصل التقابض، لأن التقابض معناه سلم الآن و تستلم. ما الخطأ الآن؟ ما يعني حتى نصحح هذه المعاملة ماذا ينبغي أن يكون؟ أن يقول الشخص أن يمسك هذه 100 دولار بيده، يقول أحضر الريالات أولا من داخل البنك، ائتي بالريالات وإذا أحضرتها الآن أسلمك هدية، يعطيه 100 دولار ويعطيه 375 ريال. هنا نقول يدا بيد. أما في الحالة الأولى ففيها ربا يسميه الشافعية ربا اليد، هذا يسميه الشافعية ربا اليد، وهي المعاملة التي اشترط فيها التقابض إذا وجد فيها الحلول ولم يوجد فيها تقابض، يسمونها ربا اليد، وهي نوع من أنواع ربا النسيئة، نوع من أنواع ربا النسيئة. فلذلك نقول أن التقابض أخص من الحلول، لا بد من الحلول والتقابض، لا بد من الحلول والتقابض. هنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها الحقيقة، وهي مسألة الفكة. تعرفون الفكة؟ فكة النقود، مصطلح دارج عند الناس. من يعرف الفكة؟ تعرف الفكة؟ شخص مثلا معه 100 ريال يبيها صرف، يفكها كم؟ ريالات. فيأتي لصاحب محطة مثلا أو بقالة أو غيرها ويعطيها 100 ريال مثلا، يقول اصرفها لي ريالات، أو يشتري من البقالة مثلا شيء بسيط مثلا نفرض انها مشروبات غازيه او يشتري مثلا حلويات وغيرها ويبقى 90 ريال، يعني يشتري ب10 ويبقى 90 ريال، فيذهب صاحب البقاله ليصرفها من مكان اخر. هنا تلاحظون ان اعطاه 100 والمقابل 100 سيعطيه نقود الان، قد يعطيه يصرفها بالكامل 100 ريال، او يشتري بها سلعه اخرى مثلا 10 ريالات ويرد اليه 90 ريال. الان مبادله يدويه كذلك من نفس الجنس ولا لا؟ ريالات بريالات، فيشترط ماذا؟ التقابض والتماثل. التماثل قد تحقق الآن، لكن بقي شرط التقابض. لو أنه ذهب ليصرفها من محل آخر، خرج ليصرفه من محل آخر، خرج مثلا إلى دكان آخر أو إلى محطة قريبة أو انصرف عنه ليصرفها، هل يجوز هذا؟ هذا محل خلاف من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، من يرى أن هذا لا يجوز لعدم تحقق التقابض، لأنه مصارفة مال ربوي بمال ربوي من جنسه ولم يتحقق التقابض. صحيح هناك حلول لكن ليس هناك ماذا؟ تقابض. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله توسط في هذه المسألة وقال في مثل هذه المعاملات يشترط الحلول ولا يشترط التقابض، يعني لا يجوز أن يؤجله، فلا يجوز يعطيه مثلا 100 ريال ويقول تعطيني الفكة غدا، إذا أجله هنا اختل شرط الحلول أصبح هنا التأجيل، لكن قال يغتفر في مثل هذا التقابض، فيجوز مثلا يقول أذهب إلى الدكان الفلاني لأصرفه أو أخرج إلى مكان آخر لأصرفها وأعيدها إليك، قال لأن هذا مما يعني يشق الاحتراز عنه، وهذا يكثر عند الناس، ولعل ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي فيه توسط في هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.